بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس أخذنا أحاديث أو حديث يتعلق بالذبح لغير الله. طيب ما حكم الذبح لغير الله عندك؟ شرك. وانتهينا من هذا صح؟ نحن أخذنا اللعن المعين درس السابق. لعن المعين ما حكمه؟ أولا في حق من علماء موته على الكفر جائز. نعم. طيب لعن المسلم الذي لم يعلم منه فسوق ولا كفر. طيب ما يجوز؟ ما الدليل؟ نعم عندك سباب نفسه فسوق قتال الكفر. لعن المؤمن كقتله. طيب لعن الوصف، لعن الفساق أو الكثرة بالوصف جائز أيضا عند أهل العلم، والأدلة عليه كثيرة متواترة. طيب لعن المعين ممن يستحق ذلك، مبتدع أو مجاهر بالكبائر أو كافر. نعم ممن أعني ممن ارتكب كبيرة أو من أهل الكفر. من عندك؟ عند من من هذه الجهة عندك؟ هل يلعن المعين؟ يجوز لعن واحد بعينه وهو كافر، من فيها خلاف، والذي خرجنا به أنه لا يلعن. لماذا؟ لأنه ما يعلم ما حاله، هل يموت على الكفر أو الحمده على المنع عندك؟ طيب ها نريد أصرح من هذا. معذرا أصرح. نعم أنت. نعم في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليهم، لعن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكافرين، سمى ثلاثة نفر ثم أسلموا بعد ذلك. من هم الثلاثة الذين دعا عليهم وقال اللهم لعن فلان وفلان وفلان؟ من هم؟ ارفع صوتك. نعم من؟ الحارث بن هشام والسهيل بن عمرو والثالث صفوان بن أمية. نعم هؤلاء الثلاثة دعا عليهم ثم أسلموا. أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيئا. فماذا عن الأحاديث التي فيها أو ظاهرها أنه يلعن من أي ماذا معين أنه دعا عليه أو سبه؟ دعا أو سبه؟ سبه أو دعا عليه؟ ومن أصرح تلك الأدلة التي فيها حديث عبد الله بن الزبير لعن الله الحكم وما ولد، وفي الصحيح مسند أخرجه البزار وغيره. والحديث الذي قلنا الذي أخرج متاعة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج متاعة من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هرير. من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هرير. هذه الطريق حسنة، الطريقة التي علت هي طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، هذه التي فيها اضطراب. أما الحديث فهو من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إسناده حسن. فنعم على ماذا يحمل؟ هل فيه تعيين أولا؟ لا يظهر أن فيه تعيين لأنه أضافه، فعل الله بجارك لعن الله اللهم لعنه، الضمير عائد على الجار هذا معين. ما قال لعن الله جيران السوء. جيران السوء وصف يشمل كل جار، قلنا يحمل على أنه ماذا؟ هذا ظاهره أيضا التعيين، لكن يحمل على أن أراد به السب والدعاء. ويدل على ذلك بعض ألفاظ الحديث تدل عليه، فإنه في رواية أبي داود قال: فجعل الناس يلعنونه يقولون فعل الله بك وفعل الله بك. انظروا إلى التفسير يلعنونه، قال فجعل الناس يلعنونه يقولون فعل الله بك وفعل وفعل، يعني اختلفت عبارات الناس، هذا يأتي يدعو عليه كذا وهذا يقول فعل الله به كذا، مع ذلك سماه لعنة. في رواية البخاري قال فجعل من مر به من الناس يقول اللهم العنه اللهم اخزه، اللهم العنه اللهم اخزه. البخاري في الأدب المفرد، في الأدب المفرد وليس في الصحيح. حديث اتقوا اللعانين هل هو صريح؟ هذا صريح في الجواز؟ يعني ليس صريحا، لأنه يحذر من هذا العمل الذي يقلب عليك اللعن، وليس فيه إباحة اللعن، ليس فيه إباحة اللعن، لكنه يقلب على الناس ذلك. وأيضا إطلاقه في هذا الحديث اللعانين مع أنه ليس كل من أصيب بالأذى يلعن، منهم من يدعو بشيء وهذا يدعو بشيء وهذا يدعو بشيء آخر، هذا يسب وهذا يدعو عليه، وسماه لعان لعانين. إذن اللعن قد يطلق ويراد به الدعاء على هذا الشخص أو سبه. الأدلة على أن اللعن قد يطلق على السب أو الدعاء عليه من يذكر؟ حديث عبد الله بن عمرو العاص يسب هذا الرجل فيسب هذا، وفي رواية يلعن مثلا كبار أن يلعن الرجل والديه. أيضا من الأدلة على السب يأتي من الدعاء، الدعاء عليه. رواية في حديث الرجل الذي أمره بإخراج متاعه قال فجعل الناس يلعنونه يقولون فعل الله بك وفعل وفعل، إشارة إلى تعدد الألفاظ وفعل وفعل. وأيضا اللهم أني بشر من البشر فأي المؤمنين سببته آذيته شتمته فاجعلها له زكاة ورحمة وأجرا. بعض الروايات ذكر السب والشتام، ولا بعض الروايات ذكر أيما رجل من المسلمين لعنته، دل على أن اللعن يأتي مع السباب والشتام، فهذا قد يطلق. إذن ما هو المحرم؟ اللعن الذي إذا قصد به الطارد من رحمة الله، هذا لا يجوز حتى في حق معين. فما رأيته من كلام أهل العلم في سب معين، في لعن معين، يحمل على هذا، لو أراد به الدعاء عليه وأراد به أيضا نعم الدعاء عليه أو شتمه أو سبه حيث يستحق ذلك، فهل يجوز أن يسب شخصا أو يلعنه؟ إذا كان ما يستحق ما يجوز، سباب المسلم في سوق قتالكم. لكن المبتدعة ممكن أن تدعو عليهم وأن ماذا وأن تهينهم وتهين قدرهم بالكلام كما فعله السلف، قد كانوا يلقبان هذا بالكلب وهذا بالحمار وهذا بالبعر والروث وغيرهم. نصيحة لله سبحانه وتعالى. الصحيح والجواز حيث أريد به ذلك. الجمهور ما مذهبهم بالمسألة والأكثر المانع نعم، لكن التفصيل به يزول الإشكال وتجتمع الأدلة. فراجع لهذه المسألة، نسينا أمس أن نذكر المراجع، مجموع الفتاوى أو المستدرك على مجموع الفتاوى الأول 133، الأول 133، الآداب الشرعية لابن مفلح، الآداب الشرعية لابن مفلح الأول 269، الآداب الشرعية لابن مفلح الأول صفحة 269، منهاج السنة شيخ الإسلام منهاج السنة الجزء الرابع 569 فتح المجيد الباب التاسع من فتح المجيد ومن التيسير أيضا تيسير العزيز. طيب ندخل في الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. متى عهدك بثابت بن الضحاك؟ متى ذكرناه في دروسنا؟ متى ذكرناه؟ لعن المؤمن كقتله. طيب متى ذكرنا ثابتا؟ اليوم أو أمس؟ اليوم ذكرناه أو أمس؟ نعم الحديث ذكرناه أمس اليوم. أما الصحابي ذكرناه بالأمس. أمس قلنا صحابيه ثابت بن الضحاك لعن المؤمن كقتله. قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة موضع قريب من مكة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي خلوه النبي قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وهو في الصحيح مسند أيضا للشيخ رحمه الله. الحديث جاء في تخصيص الذبح في مكان معين وهو ذبح لله. هذا الشخص هذا الرجل نذر لله سبحانه وتعالى أن ينحر له بمكان كذا وكذا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهل يعبد؟ هل كان في هذا المكان يعبد غير الله؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فلما انتفى الأمران أمره بالوفاء، فدل على أن انتفاء الأمرين شرط لوفاء النذر. لما انتفى الأمران أمره بالوفاء دل على أن انتفاء الأمرين شرط لوفاء النذر في مثل هذه الصورة. فمن خصص مكانا، من عين مكانا يذبح فيه، لابد أن يخلو من هذين الوصفين: لا لم يعبد فيه غير الله، وليس فيه عيد من أعياد الأوثان أهل الأوثان والجاهلية والمشركين. قوله وثان من أوثان الجاهل يعبد واضح أنه يعبد من دون الله. فما معنى قوله هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ القول هو عيد من أعيادهم. ما المقصود بهذا؟ العيد اسم لماذا؟ لكل ما يعود، سواء بالمكان يعني اعتادوا أن يجتمعوا فيه في يوم كذا وكذا، فاعتيادهم اجتماع في هذا المكان يسمى عيدا، كما يسمى اليوم الجمعة للمسلمين عيدا لأنهم اعتادوا على اجتماعهم فيه في المساجد. وكذلك في الأعياد يجتمعون في مكان معين واعتادوا على أفعال معينة. فقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم أي من أفعال اجتماع المشركين للعبادة أو لما أو لبعض ما يجتمعون من أجله من احتفال أو ما أشبه ذلك. إذن لابد من خلو المكان من هذين الوصفين. وعلى هذا فلو نذر أن ينحر لله سبحانه وتعالى أو يذبح لله في مكان فيه أحد هذين الوصفين، ما حكم نذره؟ عندك شرك أو محرم؟ محرم شرك شيء. نعم أنت يا شيخ شرك، شرك أو معصية. نذر لله أن ينحر بمكان فيه مثل هذه الأمور. نعم. ما يفي به إذا فعل ذلك، إذا ذهب وذبح لله في ذلك المكان. نعم ذريع على الشرك. نعم قد يكون ذريع على الشرك، لكن هل وقع في معصية أو شرك؟ عندك معصية. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولم يبح له أن يفي بنذره إلا عند خلو، عند الخلو من هذين الأمرين. فلو وفى بنذره وذهب يذبح لله في ذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله أو الذي يعبد فيه غير الله، فذلك المكان ما يجوز أن تفي نذرك فيه، لا يجوز أن يذهب ويفي النذر فيه. فإذا فعل يكون قد وقع في معصية. ويدل على ذلك سياق الحديث، أولا من ثلاثة أوجه ذكرها شيخ الإسلام. أولا أنه لم يأمره بالوفاء بالنذر إلا عند انتفاء الوصفين، دل على أن مع وجود وصف من هذه الأوصاف يمنع من ذلك، يمنع من ذلك. الأمر الثاني أنه ذكر في الحديث قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ما علاقة ذكر هذا لا وفاء لنذر في معصية الله؟ قال العلاقة في أن هذا العمل لو فعله لكان معصية. قال الشيخ الإسلام قوله في الحديث لا وفاء لنذر في معصية الله بين أن هذا العمل لو فعله لوقع في المعصية، لو ذهب يذبح في ذلك المكان لوقع في المعصية. والوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم منعه إلا يعني لو كان هذا العمل جائز لأباح له، كما أباح للمرأة التي نذرت أن تضرب بالدف، لما كان جائزا قال إن كنت نذرتي فافعلي. وهذا لو كان جائزا لأباح له ذلك، لكن منعه وقال فلا وفاء لنذر في معصية الله. فالصحيح هو التحريم، وراجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول صفحة 440. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول صفحة 440. طيب، فتخصيص مكان للعبادة، يخصص مكان يذبح فيه دائما، هل يجوز هذا أن يخصص مكانا لذبحه أو لعبادته؟ من فعله دون قصد التخصيص وتكرر ذلك جائز، كما فعل هذا الرجل، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن سمى مكانا يذبح فيه. وأما تخصيص مكان يتكرر عمله فيه وجعله عبادة يتعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان، فهذا يقع فيه البدع، يقع في البدعة، فإن تخصيص بقعة من البقاع أو مكانا من الأمكنة يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى دليل، بعكس من انتابه أمر أو عارض، اختار مكانا عارضا لا لقصد وتبرك في المكان إلا ما جاء فيه الأدلة بتخصيصه من المواضع، كما في المساجد، وكذلك كما في تخصيص المساجد الثلاثة بماذا؟ بشد الرحل وما أشبه ذلك، فلا يخصص إلا بدليل. ومن خصص موضعا له لكونه ماذا أبعد من الناس، من أعين الناس، وأيضا يخلو من الفتن ويبتعد فيه، فجاز له ذلك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار ثور ويتعبد لله سبحانه وتعالى فيه ويبتعد عن الناس، لا لفضيلة المكان ولكن ابتعادا عن الناس، ابتعادا عن الناس. فتخصيص المكان تبركا به أو تفضيلا له أو تعبدا لله بذلك المكان من البدع. وأما تخصيصه لأمور أخرى عارضة جائز. انظر كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة أيضا في اقتضاء الصراط صفحة 314 من الطبعة القديمة، الطبعة الذي نعزو إليها بالمجلد هي الطبعة الجديدة، اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 314 طبعة حامد الفقيه، كلاهما موجودة في المكتبة. طيب، فما حكم النذر لله سبحانه وتعالى؟ حكم النذر لله عندك عبادة، ما الدليل؟ ما تستحضر؟ ما من يذكر عندك؟ نعم، قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أيضا حديث عائشة في البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأيضا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب، فمدح الله من أوفى بنذره. طيب، فمن حيث عقد النذر هل يكره أو يستحب عقد النذر؟ عندك يكره له ذلك، ما الدليل على الكراهة؟ صورتك عندك حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، قال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخره. كره الجمهور العلماء كرهوا عقد النذر لهذه الأمور التي ذكرت في الحديث، أنه لا يغير القدر، لا يرد شيئا من القدر، وقوله أيضا ما يستخرج بين البخيل، وأيضا قالوا قد يشق على نفسه بعبادة لم يفرضها الله عز وجل عليه، يشق على نفسه بعبادة لم يفرضها الله عليه. ومن العلماء من كره النذر المقيد فقط، النذر المقيد أو الذي ثقل على نفسه، ثقل على نفسه بنذر شديد يتكرر عليه، مثلا لله علي أن أصوم في كل شهر 10 أيام، يشق على نفسه ويتكرر. وإذا كره ما كان مقابلة مقيد، إن فعل الله لي كذا صمت له، إن شفى الله مريضي صمت شهرا وما أشبه ذلك. هذا قول المالكية، استحب النذر وكره المقيد، استحب النذر المطلق كأن يقول لله علي أنا أصوم في هذا الشهر يومين، قالوا هذا مستحب، ألزم نفسه بطاعة والله عز وجل يحب الطاعة المذكورة. وكره له أن يثقل على نفسه نذر ثقيل أو نذر المقابلة، إن فعل الله لي كذا فعلت كذا، إن شفى الله مريضي سأحج هذا العام، لله علي أن أحج هذا العام إن شفى الله مريضي. هذا كرهه المالكية. فمذهب المالكية استحباب النذر إلا فيما كان مقيدا أو ثقيلا. وحمل الأدلة التي فيها النهي عن النذر على ذلك، وظاهر الحديث أنه كما قالوا، لأن الله عز وجل
لأن في الحديث لا يرد شيئا من القدر، هذا يدل على ماذا؟ على أنه نذر من أجل أن الله يدفع عنه شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إنه لا يرد شيئا من القدر. وقول أيضا يستخرج به من البخيل، أي أنه ما يفعل هذه الطاعة إلا إذا فعل الله كذا مقابلة، هذا أيضا مما يدل على أن الحديث ورد في النهي عن النذر المقابلة، فألفاظ الحديث تدل على ذلك، ألفاظ الحديث تدل على كراهة نذر المقابلة. طيب، إذا قلنا مذهب الجمهور الكراهة، وأما المالكية والحنفية فيرون استحباب النذر، إلا أن المالكية قيدوا الاستحباب في النذر المطلق، النذر المطلق، وأما النذر المقيد فكرهوه، النذر المقيد كرهوه. الصحيح هو ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة أن النذر الذي لا يشق وأيضا الذي ليس بمقابلة أنه مستحب، فقد مدح الله الذين يوفون بالنذر، ولأن سياق الحديث الذي فيه النهي عن النذر في سياق المقابلة، قال فإنه لا يرد شيئا من القدر، وفي بعض الألفاظ إنه إنما يستخرج من البخيل. طيب، فلماذا لم يقل العلماء بتحريم نذر المقابلة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال لا تنذروا، في بعض الروايات نهى عن النذر، فلماذا لم يقولوا بتحريمه؟ أتى صارف، ما هو الصارف؟ نعم، حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم أن امرأة من المسلمات أسرت عند المشركين على مع الناقة، مع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا الناقة وأخذوا المرأة، قال فجعلت المرأة تذهب إلى الناقة حتى أخذت الناقة ففرت بها، ركبت الناقة وفرت بها ورجعت إلى المدينة، ونذرت إن نجاها الله عز وجل على هذه الناقة لتنحرن هذه الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، يعني ما هذا الجزاء، يعني ماذا نجت بالناقة وتريد أن تنحر الناقة، بئس ما جزتها. ثم قال لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. الشاهد أنها نذرت نذرا مقيدا، إن نجاها الله لتنحرن هذه الناقة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها نذرها، إنما أنكر عليها أن تنذر بحق غيرها ولا فيما لا يملك العبد. وحديث آخر أيضا من يذكره عندك؟ لا، نريد حديث فيه نذر مقابلة عندك. ما هو الحديث؟ لا، مقابلة نريد عندك. حديث ابن عباس عند أصحاب السنن ومسند أحمد، بعض أصحاب السنن وفي مسند أحمد، أن امرأة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله عز وجل لتصومن شهرا، فلما نجاها الله عز وجل لم تصوم حتى ماتت، فجاءت أختها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال صومي عنها، صومي عنها، أمرها بالوفاء. فهذا النذر أيضا مقابل، إن نجاها الله لتصومن شهرا، هذا هو النذر المكروه. وأما النذر المطلق الذي ليس بشاق الذي يظهر هو الاستحباب، لأن الله عز وجل مدح به، وهناك وجه للحنابلة بالإباحة خلاف المشهور عنهم، المشهور هو الكراهة، ولهم وجه بأنه مباح فقط مشروع. طيب، ذكر مذاهب الفقهاء هذه أصحاب الموسوعة الفقهية، راجع الموسوعة الفقهية الجزء 40، الموسوعة الفقهية جزء 40 صفحة 137 وما بعدها، الموسوعة الفقهية الجزء رقم 40 صفحة 137 وما بعدها، وراجع أيضا فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، ذكروا شيئا من ذلك. طيب يا أخوان، كيف يكون النذر عبادة ونحن نقول مكروه نذر المقابلة؟ مثلا نحن نقول الآن إن شفى الله مريضي لله علي أن أتصدق مثلا 10,000، لأن هذا النذر مقابلة أم لا؟ إن شفى الله تصدقت، فإذا لم يحصل الشفاء هل علي أن أفي؟ ما يجب علي. طيب هذا نحن نقول مكروه، هذا الذي خرجنا به أنه مكروه، فكيف يكون عبادة وهو مكروه؟ نعم، لأنه ماذا؟ لا يصرف لغير الله. طيب من يوضح أكثر؟ لأنه ذكر هذا بعضهم، قالوا لأن الوفاء به عبادة فيكون هو بنفسه عبادة. لا نريد يعني وجه أقرب من هذا. نعم، لأنه بعد قبل العقد مكروه، يعني ليس بعبادة قبل عقده وعبادة بعد عقده. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، المكروه لا يحبه الله. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضى، والمكروه لا يحبه الله. ما مجنى عقده مكروه والوفاء به عبادة، يعني عقده ليس بعبادة. نعم، ليس بعبادة عقده، فيجوز أن يعقد لغير الله، يجوز أن ينذر لغير الله. أيه؟ طيب الوفاء ما اختلفنا فيه أن الوفاء عبادة، لأن الله عز وجل أثنى على من أوفى به، لكن الآن على عقد النذر نفسه، إن قلتم مكروه فهل يجوز أن يعقد لغير الله؟ إذن هو عبادة، لا هو عبادة من حيث أنه التزام فعل لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله. النذر فيه تعظيم والتزام لله، مثل الحلف. الحلف يعني لا يستحب أن يحلف الإنسان على كل شيء، وإذا حلف هل الحلف عبادة؟ فيه تعظيم لله أو لا؟ نعم، أنت عند أن تقول والله العظيم أني فعلت كذا مباح لك، وإذا أكثرت كره، واحفظوا أيمانكم. ومع ذلك الحلف بالله عبادة من حيث أنك تعظم الله، إذا قسمت به عظمته، كذلك إذا نذرت لله عظمت الله، فهو من حيث التعظيم لله سبحانه يعتبر عبادة، ومن حيث عقده وإلزام نفسك بشيء فيه مشقة عليك مكروه، ومن حيث المقابلة أيضا مكروه، ومن حيث أن فيه تعظيم لله عبادة، فصار عقده أيضا عبادة من حيث التعظيم، من حيث أنك عظمت الله بالتزامك له عبادة من العبادات. ما نذرت لله إلا تعظيما له، إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإلا فلو لم يكن فيه تعظيم لجاز أن ينذر لغير الله، وهذا من الشرك. إذن عقده والوفاء به كله عبادة، ليست العبادة خاصة في الوفاء. من الخطأ أن يقال عقده ليس بعبادة والوفاء بعبادة، هذا باطل، بل النذر من أصله عبادة والوفاء به عبادة. ولهذا فما حكم النذر لغير الله؟ يقول مثلا للولي الفلاني أني أذبح له، إن حصل لي كذا فللولي الفلاني علي أن أذبح له، هذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر، لأنه عبادة صرفها لغير الله، عبادة صرفها لغير الله. وإن وجه الكراهة في أي صورة؟ في الأول من حيث التعظيم عبادة، ومن حيث أنه مقابلة أو فيه مشقة يكره لما فيه من إلزام الإنسان نفسه بمشقة، ومن حيث أيضا أنه يجعله مقابلة، فإذا لم يحصل مشقة ولا مقابلة كان يقول لله علي أن أصوم يوما، هل عهل بقي في هذه السورة كراهة؟ الصحيح أنما ليس فيه كراهة، لأنه شيء يسير لا مشقة فيه، وليس أيضا وليس فيه مقابلة، وليس مقيدا، بل هو مطلق. فصار النذر مطلق ومقيد، صار النذر مطلقا ومقيدا، فالذي يكره هو ماذا؟ المقيد بشرط، إن كذا إن فعل كذا فلله عليه كذا. وأما المطلق فالصحيح هو استحبابه، ومذهب المالكية ومذهب الحنفية أيضا. طيب النذر لغير الله ما حكم؟ قلنا شرك. ما الدليل؟ طيب ممكن أن يستدل بالآية، قلنا صلاتي ونسكي محيي مماتي لله رب العالمين لا شريك له، فقوله نسكي قد فسرت أيضا بالعبادة وهي أشمل من الذبح. نعم نعم، أثبتنا أنها عبادة لله، فصرفها لغير الله شرك، فصرفها لغير الله من الشرك. قد نص العلماء على أن النذر لغير الله شرك، يراجع لذلك فتح المجيد والتيسير، نقلوا نقولات عن العلماء كثيرة، منهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاقتضاء الجزء الثاني 234، ونقلوا عن بعض علماء الحنفية والشافعية والحنابلة، وتوسع صاحب تيسير عز الحميد في النقل عنهم لكثرة ما يقع الناس في هذا الشيء، فإن النذور الذي تنذر للمشاهد والأولياء كثيرة، وهي من أكثر ما يحصل من الشرك، فإنهم ينذرون لها حتى وصل الحد إلى أنهم يوقفون لها وينذرون لها النذور الطائلة من الأراضي والأموال الطائلة، هذا كله من الشرك. طيب من نذر لله سبحانه وتعالى بمال يصرف للمشاهد، تعظيم المشهد وإيقاد الشموع وإسراج المصابيح، ويعام به أيضا السدنة، هذا المال يعام به السدنة الذين يقومون على هذا القبر، فهو يقول لله علي أني أعينهم بمئة ألف مثلا، ما حكم هذا النذر؟ هو نذر لله، قال لله علي، ما خنضي نذر في معصية، اعتبر نعم معصية وبدعة وذريعة للشرك، معصية وبدعة وذريعة للشرك، فهذا ما يجوز الوفاء به بالإجماع، لأنه من المعاصي، من نذر المعصية لا يجوز أن يوفى به بالإجماع. وكذلك كل معصية، لا يجوز أن يوفى بها، كان يقول لله علي أن أقتل فلان بن فلان وهو من المسلمين ممن لا يستحق القتل، أو لله علي أن أسرق مال فلان، هذه كلها نذور باطلة، نعم نذور محرمة، نذر معصية لا يجوز الوفاء به. ما الدليل على أنه لا يجوز الوفاء به؟ حديث عائشة في البخاري، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لا يجوز أن يوفي أن يفي به. كذلك حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه، أنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، أخرجه مسلم. فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وعلى هذا نقل الإجماع، نقله ابن قدامة وكذلك الحافظ بن حجر وغيرهما. نعم. بقي مسألة كفارة اليمين إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.